بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن، ومحمد بن يوسف ذكرنا لكم أنه محمد بن يوسف الكندي المدني ثقة. نعم.
عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري،
فهو إما خاله وإما عمه وإما جده. السائب بن يزيد توفى سنة 91. نعم.
عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري.
تميم الداري، تميم الداري هو تميم بن أوس بن خارجة الداري اللخمي الفلسطيني الصحابي المشهور، كان نصرانيا فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أخوه نعيم بن أوس، قدم سنة 9 وأسلم. وحدث تميم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة والدجال، فحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فعد ذلك من مناقب تميم أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وأقطعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية حبرون، وهو الاسم القديم لمدينة الخليل جنوبي القدس. وأقام تميم الداري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزى معه وروى عنه، ومكث في المدينة إلى أن استشهد عثمان رضي الله عنه، فانطلق بعد ذلك ولحق بأرضه في فلسطين، وكان عابد أهل فلسطين وراهب أهل فلسطين، كثير العبادة كثير التهجد كثير قراءة القرآن. ذكروا أنه قام ليلة كلها بآية واحدة من كتاب الله يكررها، وهي قول ربنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وذكر قال ابن حجر: روى البغوي في ترجمته قصة فيها كرامة ظاهرة لتميم وتعظيم كبير من عمر لتميم. هذه قصة يرويها صهر مسيلمة الكذاب، وهو حرملة الحنفي. كان هذا صهرا لمسيلمة الكذاب، وكان معه في حروب ردته، ولما أهلك الله مسيلمة تاب هذا الرجل وأراد أن يأتي المدينة، فأتاها ولبث في المسجد. قال: لبثت ثلاثا في المسجد لا أطعم، اختف. ثم قرر إتيان عمر رضي الله عنه. قال: فأتيت عمر فقلت له: تائب من قبل أن تقدر عليه. يشير إلى قول ربنا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال: تائب من قبل أن تقدر عليه. قال: من أنت؟ قال: فلان. قال عمر: فاذهب إلى سيد المسلمين فانزل عليه. يقصد تميما الداري. قال حرملة هذا، قال: وكان تميم إذا صلى ضرب بيده من عن يمينه وعن شماله، إذا صلى بين رجلين فانصرف من صلاته ضرب بيده اليمنى على من بيمينه وبيده اليسرى على من بيساره وأخذهما معه، أيما كان الذي اللذان يصليان بجنبه فإنه يذهب بهما معه إلى بيته ليطعمهما ويكرمهما. قال فصليت بجنبه فأخذني معه وأتينا بطعام، فبينا نحن ذات ليلة إذ خرجت نار بالحرة، فأتى عمر رضي الله عنه تميما وقال له قم إلى هذه النار. فقال تميم يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا؟ فلم يزل به عمر حتى قام معه، وتبعه عمر قال هذا وتبعتهما. قال فرأيت تميما يحوش النار بيديه حتى أدخلها الشعب ثم تبعها، وكان عمر يقول ليس من رأى كمن لم يرى، ليس من رأى كمن لم يرى، ليس من رأى كمن لم يرى. هذه هي التي يقول فيها ابن حجر فيها كرامة ظاهرة لتميم هذا، وتعظيم كبير من عمر لتميم، ومات تميم رضي الله عنه سنة 40. نعم.
عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الديري
في الموطأ. عليكم الداري كلكم. طيب هذا خطأ في الرواية، الواقع أن الداري هكذا بالألف بعد الدال ليست رواية يحيى الليثي، هذه رواية يحيى الليثي وابن بكير ومن تبعهما. تميم الديري، تميم الديري بياء بعد الدال نسبة إلى دير، إلى الدير، وهو دير النصارى لأن تميما كان نصرانيا قبل إسلامه. وفي رواية القعنبي وغيره والأكثر من رواة الموطأ الداري، فصواب رواية يحيى الديري بالياء لا الداري بالألف. والداري نسبة، هذه الكلمة منسوبة إلى بني الدار بطن من لخم، ولخم بطن من يعرب بن قحطان. نعم.
عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الديري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة.
أمر عمر رضي الله عنه أبيا وتميما أن يصلي بالناس وأن يقوما لهما بإحدى عشرة ركعة، تأسيا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي 11 ركعة في قيامه في رمضان. روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال لها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره يزيد على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا فتلك 11 ركعة. والواقع أن الناس، أن العلماء مختلفون في العدد الذي كان الناس يقومون به في عهد عمر بن الخطاب. فروى السائب بن يزيد كما في هذا الحديث الذي عندكم 11 ركعة، وروى يزيد بن الرومان كما في الحديث الذي الأثر الذي سيأتي 23 ركعة لكنه منقطع. وذكر ابن حجر عن نافع شيخ مالك قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون في رمضان 39. الجمع بين هذا بين كل هذا ممكن بأن يقال إن عمر رضي الله عنه أمر أبي وتميما أولا أن يصليا للناس 11 ركعة مع إطالة القراءة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم ضعف الناس فأمرهم بعد ذلك أن يقوموا للناس ب 23 ركعة فيخففوا في القراءة، يخففون من الطول، ولكن يستدركون ذلك النقص الواقع في القراءة بزيادة الركعات. ثم وقع الضعف أيضا فخفف إلى 39. وقد روى مالك في المدونة قال بعث إلي الأمير وكان يريد أن ينقص من القيام الذي يقومه الناس في رمضان وهو 39 ركعة. قال مالك فناهيته عن ذلك، ونهيته قال فنهيته عن أن ينقص من ذلك شيئا، وقلت له هذا الذي أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه. المستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يقام بعشرين ركعة ويوتر بثلاث، وها هو قول أيضا عند المالكية. والدليل على هذا ما رواه البيهقي أن عن السائب بن يزيد أنه قال كنا نقوم في رمضان على عهد عمر بن الخطاب بعشرين ركعة، وهذا الأثر صححه بالملقين وغيره. واستدلوا أيضا بما روى ابن أبي شيبة عن عبد العزيز بن رفيع أن عمر بن الخطاب أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان عشرين ركعة، وهذا صححه النووي بن العراقي وغيرهما. أما ما ذهب إليه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قد قال هو إنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، واستدل على ذلك بحديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. واستدل على ذلك أيضا بأمر عمر هنا في الموطأ أبين تماما أن يقوم الناس ب 11 ركعة. فلما صح عنده هذا الحديث وهذا الأثر وخالف عنده هذه الآثار التي ذكرت لكم بعضها التي في البيهقي والتي في ابن أبي شيبة والتي ذكرها البخاري ابن حجر عن نافع والتي ذكرها مالك في مدونة. المهم هو في الحقيقة لم يعرج الشيخ رحمة الله عليه، لم يذكر قول مالك ولا قول نافع الذي حكى ابن حجر، إنما اعتمد على أعلى الآثار التي روى البيهقي وغيره. لما رآها خالفت عنده حديث عائشة وأثر عمر ضعف ما كان ضعيف الإسناد منها، ولكن الذي صح إسناده منها حكم بشذوذه، قال هو شاذ، وطبعا الشاذ من قبيل ما ينبغي طرحه. والواقع أن هذا الحكم بهذا الشذوذ فيه نظر. لماذا؟ لأنه ما هو الشذوذ؟ الشذوذ بغض النظر عن تعريفه الاصطلاحي أن يخالف الثقة من هم أوثق منه وأكثر عددا منه، الشذوذ هو توهين لثقة، هذا هو الشذوذ. أن تحكم على حديث بشذوذ معناه أنك تقضي على ثقة بأنه شذ في هذا الحديث، فهو توهين له. وهذا إنما يصار إليه ويؤال إليه إذا لم يمكن الجمع. أما وقد أمكن بأن يقال إنه أمر بالإحدى عشرة في وقت، ولما ضعف الناس أمر بالعشرين، ولما ضعف الناس أمر بالست والثلاثين، فحينئذ لا داعي أن لا نحتاج أن نوهن ثقة ونحكم بشذوذه. ولا سيما وقد قال مالك للأمير هذا الذي أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه، ويوافق في هذا كلام شيخه نافع حينما قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون 39. فهذا من قبيل النقل، العمل النقلي الذي هو قد تقدم لنا نظائره في عمل أهل المدينة، هذا مما يكون حجة لأنه نقل، وهذا لم يعرج عليه الشيخ، وهذا يعني مما يجعله في مذهبه الذي فرد به رحمة الله عليه نظرا ظاهرا. نعم. ولذلك قال الشيخ خليل رحمة الله عليه لما ذكر هذه القضية قال وتراويح يعني وتستحب تراويح وانفراد لها، هذا تقدم لنا في المجلس الماضي، وانفراد لها إن لم تعطل المساجد، والختم ويستحب ختم القرآن فيها، وسورة تجزئ، يعني إذا لم يختم فلا بأس، سورة تجزئ، وثلاث وعشرون جعلت ستا وثلاثين. نعم.
قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين.
كان القارئ يقرأ بالمئين القرآن أربعة أقسام: الطوال والمئون والمثاني والمفصل. الطوال هي السبع الأول، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. كم هذه؟ فكيف يقول كيف قلنا سبع؟ لأنهم كانوا يعدون الأنفال والتوبة سورة واحدة. وما بعدها المئون، وسميت مئين لأنها قالوا هم يقولون لأنها تبلغ مئة آية، كل سورة منها تبلغ مئة آية أو تقاربها، تزيد قليلا وتنقص قليلا، وهذا فيه نظر. هذا إذا صح في يونس وهود والناحل وكذا، ولكنه لا يصح في إبراهيم ولا يصح في الرعد. هذان السورتان لم تجاوز كل منهما خمسين آية. ثم بعد المئين المثاني، فقالوا كأن المئين مبادئ والتي تليها مثاني. ويمكن أيضا وقد يمكن أيضا تسمية كل سورة من سور القرآن مثاني، لأن القصص والمواعظ تثنى فيها. قال ربنا: الله الذي نزل أحسن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ثم المفصل. فكانوا يقومون بالمئين، تذكروا هذه فسنحتاجها إن شاء الله. نعم.
قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، أخذ من هذا جواز الاعتماد على عصا على حائط في النافلة، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. سبب اختلافهم اختلاف ظواهر بعض النصوص، وأنا قلت اختلاف ظواهر ولم أقول اختلاف نصوص، لأن النصوص إذا صحت لا تختلف قطعا، إنما ظواهرها التي تختلف، لذلك يتطلب العلماء وجها للأم بينها. ما هذا الآن أثر هذا يدل على إباحة الاعتماد. وقد روى البخاري تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرجل يستعمل ما شاء من جسده في صلاته. الرجل يستعمل في صلاته من جسده ما شاء، فيعتمد على حائط، يعتمد على عصا، يعتمد على جنب، يعتمد على يده، هكذا يقول ابن عباس. هذان الأثران ظاهرهما إجازة الاعتماد. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل مربوط بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. فظاهر هذا المنع من الاعتماد، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة في قاب إن شاء الله، إنما ذكرنا لكم هذا لتتشوف نفوسكم إليها إن شاء الله. نعم.
قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
إلا في فروع الفجر أوائله، فروع الفجر أوائله، وكذلك بزوغه أوائله. ورواية يحيى بهذين اللفظين في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى إلا في فروع الفجر وفي بعدها إلا في بزوغ الفجر والمعنى واحد. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.
قال مالك قال عبيد الله وحدثني مالك عن مالك عن يزيد بن رومان المدني مولاهم المتوفى سنة ثلاثين ومائة. ومتى مات عمر؟ سنة ثلاثين وعشرين. فيزيد هذا لم يدرك عمر، فهذا حديث منقطع، لكن معناه صح من طريق سائب بن يزيد كما عند البيهقي في الأحاديث التي ذكرت لكم في الآثار التي ذكرت لكم. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن داود بن حسين. داود بن حسين قد تقدمت لنا ترجمته وذكرنا علة من رماه بالضعف، أنه لماذا؟ لأنه كان يرى رأي الخوارج، وكان هذا قد حملنا على الكلام على الرواية على البدع وعلى الاستشكال، استشكال ما حكي عن مذهب مالك في هذا، وقضية لا تحتاج إلى إعادة فقد ذكرناها وبسطناها والحمد لله. ومات داود بن حسين سنة خمسين وثلاثين ومائة. نعم.
أنه سمع الأعرج يقول،
الأعرج ما اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز. ومات سنة سبع عشرة ومائة. نعم.
ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان.
الأعرج قال ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. ومن الناس الذين أدركهم الأعرج؟ أدرك طائفة من الصحابة كبيرة وطائفة من التابعين، ومقصوده بكانوا يلعنون الكفرة في رمضان أي في الوتر من القيام من التراويح، هذا هو المقصود، لذلك أورده الإمام مالك في هذا الباب. فكانوا يلعنون الكفرة في رمضان أي كانوا يقنتون في الوتر من صلاة التراويح. وهذه المسألة فيها خلاف عندنا في المذهب روايتان. الرواية الأولى بأنه لا قنوت في الوتر بالمرة، لا قنوت في الوتر، وهذه رواية ابن القاسم عن مالك. ورواية أخرى عن مالك هي رواية المدنيين عنه باستحباب القنوت في التراويح في الوتر من التراويح في النصف الآخر من رمضان. وهذا هو مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة. الرواية الأولى وأنه لا وتر في رمضان، لا قنوت في الوتر في رمضان، هذه هي المشهورة من المذهب. الإمام مالك رحمه الله قد روى هذا الحديث الذي رواه في المدونة أيضا، وقال هناك ليس عليه العمل. لما ذكر الحديث هذا الأثر قال ليس عليه العمل، ولا أرى أن يعمل به، ولا أرى أن يقنت لا في رمضان ولا في غيره، بل لا قنوت في الوتر أصلا. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس تلك الليالي الثلاث وكان صلى بهم في النصف الآخر من رمضان لم يقنت، لأن عائشة رضي الله عنها ما حكت قنوتا. الرواية الأخرى التي هي رواية المدنيين والتي هي مذهب الشافعي والتي هي قول عند الحنابلة باستحباب القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان، هؤلاء يستدلون بما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي أن يصلي بالناس، فكان يصلي بهم العشرين ليلة الأولى وكان يقنت في النصف الباقي، لكن هذا حديث ضعيف. الحنفية يرون أن القنوت يكون في رمضان كله، بل يكون في العام كله. نحن طبعا نتحدث عن قنوت الوتر، لا نتحدث عن قنوت الصبح، ذاك مسألة أخرى. الآن كلامنا عن قنوت الوتر. قال الحنفية يكون القنوت في رمضان كله بل في السنة كلها. استدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الوتر وكان يقنوت فيه وأطلق. فاستدلوا على أنه كان يقنوت فيه على الدوام. والأظهر عندي أنه يقنوت مرة ويترك مرة، جمعا بين حديث أبي هذا الذي في ابن ماجه وحديث عائشة في الصحيحين. فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك القنوت، فالأولى أن يفعل كما فعل، فيقنوت الإمام بالناس مرة ولا يقنوت بهم مرة. نعم.
قال الأعرج ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان.
في الرواية التي عندنا بالاستحباب قال مالك وذلك كله شيء خفيف غير كثير. هذا القنوت عندما يقنوت في الوتر على الرواية بالاستحباب، ذلك كله شيء خفيف غير كثير. وما قال مالك رحمه الله هو الحق، وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه. فما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه كان في قنوته في الوتر يقوم ويطيل في الدعاء حتى يحتاج القائم إلى الجلوس والجالس إلى النوم من كثرة القيام. وهذا رأيناه يعني ما ذكرت لكم مرة أنه هذا يفعل حتى في المسجد الحرام، يستمر الداعي في الدعاء أكثر من نصف ساعة. وهذا صار يفعل عندنا أيضا في بعض مساجدنا. حدثني أن أحدهم أن في مسجد من المساجد في العشر الأواخر أحيانا يصل الدعاء فقط في الوتر إلى 50 دقيقة، 50 دقيقة يدعو فيها. وهذا لا يخفى ما فيه من التكلف وفيه من التصنع، ويعلم الناس الرياء والمراءة والتصنع، لأنه يحتاج أن يبكي، وهو الغرض عنده من تلك الصلاة كلها أن يصل إلى دعاء الداعي وليبكي. فتمر عليه آية التهديد وآية الوعيد وآية الزجر والقيامة وجهنم ولا يبكي. وإذا شرع الإمام في الكلام صار يبكي ويشهق ويصيح حتى يخرج عن أدب الصلاة. بل قد سمعنا مرة ممن يشرع الإمام في الدعاء فإذا بيشهق. وقد كان أحد مشايخنا ممن أوتي الفهم عن الله كانوا في محضرة يحفظون الصبيان القرآن، هذا في المغرب يحفظون الصبيان القرآن، فإذا جاء كان رمضان صلى بهم هذا الذي يحفظهم، لأن الصبيان الأطفال كثر، وإذا ذهبوا إلى المسجد ليصلوا التراويح يعني أحدث هذا فتنة للمسلمين. أطفال على كل حال، فضبطهم في الكتاب أهون من ضبطه في المسجد. فكان ذلك الذي يصلي بهم إذا دخل في الصلاة بدأ يبكي. فكان الشيخ رحمة الله كان الشيخ يأمر أمر بأن يماط عنهم، قال هذا لا ينبغي أن يصلي بالأطفال بعد اليوم. لماذا؟ يعلمهم البكاء في الصلاة. هل معنى هذا أن البكاء في الصلاة عيب قبيح؟ لا، تصنع البكاء، أن يصير البكاء مقصودا للذات، يعني القلب أقسى من تلك الحجارة التي ضرب بها المثل في القرآن العظيم، ومع ذلك الإنسان يتصنع البكاء ويتصنع الصياح. هذا هو المراد، يعلمهم البكاء يعني يعلمهم التصنع في البكاء. وإلا في البكاء إذا كنت منفردا بينك وبين ربك ففعل وابكي، يعني فنعم ذلك البكاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى تبتل لحيته من البكاء. وما علم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني، بل كانوا إذا غلبهم البكاء أخفوا ذلك، كانوا يحبون إخفاءه ولا يحبون إظهاره. فهذا كله حملنا إلى الحديث عنه كلام مالك، وذلك شيء خفيف غير كثير، والله أعلم.
قال الأعرج: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وقد كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
قال: وكان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات. هذا مخالف لما تقدم قبل أنهم كانوا يقومون بالمئين، لأن مقتضى الكلام أنهم كانوا يقومون بالمئين يعني أقل ما يمكن أن يصلوا به 800 آية، 8 ركعات وكل ركعة ب100 آية، فتلك 800 آية، وكم البقرة؟ يعني 288، 286، 285 حسب العد. فهذا معناه أنه أقل من صلاتهم الأولى. فهذا انتقال، هذا الذي كنا نذكر أنه هذه البقرة الآن هذا وقت ضعف قبل هذا بعد المئين. تبتسمون، والله هذا في الحقيقة يعني هذا يصدق فيه قول الطغرائي: وشان صدقك عند الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدل؟ لا عوجاج، ما احنا ترى الضعف والرخصة هو البقرة في 100 ركعات. الله يضحك، احنا نضحكوا علينا يقول انتم التراويح هذه تراويح عندكم 8 في الركعة 8، يعني البقرة 5 المرات ديال التراويح، يلا تنكملوا البقرة 5 المرات وحده صلوا التراويح، يلا تنكملوا البقرة، هما ديك 8 ركعات. سأل الله أن يرزقنا العون على عبادته وذكره. وهنا قضية أخرى، هنا هذه الآية هذا الأثر، لأنه قاله بعد ذلك: فإذا صلى بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هذا فيه دليل على قول الجمهور بجواز الزيادة على 11 ركعة، لأنهم إذا صلوا بالبقرة في 8 ركعات ثم أوتروا ب3 فتلك 11 ركعة، ولكن إذا صلوا بها في 12 ركعة ورأى الناس قد خفف ثم أوتر ب3 فتلك 15 ركعة، فصح المطلوب إذن.
قال: وقد كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، توفى سنة 35 وقيل سنة 300، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة، أنهم
كان يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة.
كانوا ينصرفون من صلاة التراويح في رمضان فيستعجلون الخدم مخافة أن يدركهم الفجر ولما يتسحروا. ماذا وقع عمر رضي الله عنه لما خرج في الأثر الذي مر وقال لهم لما قال: نعمة البدعات هذه ها والتي تنامون عنها أفضل. خطابه لمن؟ لأولئك الذين كانوا يصلون أول ليل، لأنه قال لهم: لو نمتم ثم استيقظتم فصليتم لكان أفضل من صلاتكم الآن، والتي تنامون عنها أفضل. هؤلاء الآن ينصرفون وقد ضاق عنهم وقت السحور، ضاق عنهم وقت السحور، معناه إما أنهم يصلون في آخر الليل وإما أنهم يصلون الليل كله. هذا كله يدلكم على أن الناس ما كانوا على نمط واحد في ذلك العهد، وأن منهم من يصلي أول الليل وينام، ومنهم من ينام ويصلي آخر الليل، ومنهم من يصلي. وهذا إذا استحضرتموه واستصحبتموه دلكم على أصل عظيم يشفي من كثير من العلل التي يشكو منها الناس الآن. عندما يظن الناس أن طريقة التعبد عند الصدر الأول كانت طريقة واحدة، وهذا يعني ظاهر الغلط. فمن النساء من كانت تغطي وجهها، ومنهم من كانت تسفر عن وجهها، ومنهم من كان كما رأيتم الآن من يصلي التراويح في أول وقتها، ومنهم من كان يصلي العصر في أول وقتها، ومنهم من كان يصلي. لقد تقدم لنا هذا في وقت الصلاة أنهم في قباء ما كانوا يصلون حتى يأتيهم ذلك الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه التفاوت تعطي للناس شيئا من الاتساع، شيئا من الراحة في التدين. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
قال عبيد الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة 40 و100 عن أبيه عروة بن الزبير توفى سنة 94 أن ذكوان أبا عمرو هذا كان عبدا لعائشة قتل يوم الحرة. متى كان يوم الحرة؟ 63 آخر 63 نعم. أعتقته عن دبر منها، هذا هو المسمى عند الفقهاء التدبير، ويسمونه أيضا بالمدبر. التدبير أو المدبر هو أن يقول الرجل لمملوكه، ولا نقول لعبده لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما يقول لفتاه، أن يقول الرجل لفتاه أو لمملوكه أنت حر عن دبر مني، أو أنت حر بعد موتي، أمعناها أو إذا ميت فأنت عتيق، هذا معنى التدبير. فيبقى عبدا مملوكا ما دام صاحبه حيا، فإذا مات عتق. ولكن إذا هذا المدبر يكون له يعني تصير له أحكام خاصة، مثلا وإن كان عبدا تنسحب عليه أحكام العبد، لكنه لا يباع ولا يوهب ولا يرجع المدبر في تدبيره، يعني لا يمكنه أن يقول لا أنا الآن أتراجع عن التدبير. لذلك قال ابن عاصم الخرناطي رحمة الله عليه وليس في التدبير والتبتيل إلا الرجوع بعد من سبيل، من دبر صافي. فهذا معنى أنها كان عبدا أعتقته عن دبر، هذا معناها. نعم.
أنا ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
كان يقوم يقرأ لها في رمضان، فكان يصلي بها صلاة التراويح وهو عبد، ففي هذا دليل على جواز إمامة العبد. وهذا يعني هو مذهبنا، فقد قال بشار ذاكرا شروط الإمام قال وعشرة شرائط الإمام، فذكر بالعقل والإسلام وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقه أو قراءة محتلم وليس مأموما ولا معيدة في جمعة حر مقيم زيد على هذه الشروط في الجمعة أن يكون حرا وأن يكون مقيما، معناه أنه في غير الجمعة في العبد لا تجوز إمامته، لكنهم كارهوا فقط أن يكون إماما راتبا، لأن العبودية نقص والمرتبة الإمامة إنما هي مرتبة كمال يعني يتبوأها أهل الكمالات. وذلك هو قال هذا البشار قال وعشرة مكروهة في النقل، إمامة الأقطع والأشل وذي القروح للصحيح أو سلس كذاك العرابي ولو ذكرا درس، ومثله ترتب الخصي أو أغلف مأبون أو بدعي مجهول حال أو إمام يكره، والعبد لا في جمعة قد كره ترتبه أن يكون راتبا. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل.
صلاة الليل هذه من نوافل الخير التي ندب إليها ربنا سبحانه في القرآن العظيم في مواطن كثيرة منه، وندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندب إليها الصالحون من هذه الأمة. قال ربنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال ربنا: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال ربنا: ومن الليل فاسجد له ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وقال ربنا: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال ربنا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى عن جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال ربنا: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومدح ربنا قوما فقال فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومدح قوما فقال فيهم: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى أبو داود عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وروى أبو داود عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر لعائشة رضي الله عنها قوم يقولون: إنهم إذا صلوا الفرائض لا يبالون ألا يزيدوا. فقالت رضي الله عنها: لعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل ويخطئون بالنهار، وإنما أنتم من نبيكم ونبيكم منكم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل قط إلا أن يكون مريضا فيصلي جالسا. ولما حضر ابن عمر الوفاة قال: ما آسف إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال وهو منبه: قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل. وقال طلحة بن مصرف: إذا قام العبد من الليل فصلى، قال له ملكان: طوبى لك، سلكت منهاج العابدين من قبلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى هذا الفضل العظيم. كانوا يقولون، قال أحدهم: عانيت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة ذكره وحلاوة عبادته قبل أن نغادر الدنيا، فإنه من غادر هذه الدنيا ولم يذق حلاوة ذكر ربه فقد مات محروما. نعوذ بالله من الحرمان. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.